السلام عليكم شيخ.
السلام.
تفضل شيخ. وقفنا عند المحال الثالث.
نعم. أي كنا نقرأ كلام شيخ الإسلام يقول.
أي نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وعظم مطالبه. أعني بيانه.
أيوة.
ما ينبغي اعتقاده. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فطرة الوجدية أي ما يجده كل إنسان في نفسه.
نعم في نفسه.
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصولهم؟ حتى هنا يتصور شيخ الإسلام حال الصحابة مع شيخهم وحال الصحابة مع أستاذه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هل من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في المحال الأول بينا أن التقصير لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وأنه لو قصر في هذا الباب ما الذي بينه أصلا؟
أيوة.
لو قصر في هذا الباب ما الذي نجح فيه أصلا؟ هنا نقول التقصير لم يحصل من الصحابة أيضا، لأن الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن لا يسألوا وأن لا يحرصوا على أهم شيء في هذه الرسالة وهي هذا الدين. لو جاءهم برسالة يقول فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصولهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله عز وجل وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟
أيوة.
أي هذا في
رضي الله عن الصحابة.
هو يقول، هو ذكر هنا أمرين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول. لماذا لم يعلموا؟ لماذا لم يعلموا؟ وهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني أن يكونوا معتقدين غير الحق. طبعا هذا لم يطل فيه شيخ الإسلام. يقول وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. هنا لم يطل.
نعم.
لأن المفوض في ظاهره لا يخالفنا
يتهمهم.
لا يخالفنا هنا في ظاهره.
أيوة.
وإلا هو يخالفنا حتى هنا وهناك.
نعم. نعم صحيح يا شيخ.
أثبت الشيخ الإسلام.
لذلك يا شيخ، لذلك لمزهم. أعطاهم لمس يا شيخ، قال أسلم.
لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. أثبت الشيخ، طبعا انتهى كلام الشيخ الإسلام. أثبت الشيخ الإسلام رحمه الله بطريقة السبر والتقسيم انتفاء كل الاحتمالات الصارفة لكون الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من فضلاء خير القرون قد حققوا العلم والتعليم في هذا الباب، فهم ليسوا ساكتين عن الحق، لأن السكوت يقع لأحد سببين: الجهل، السبب الثاني كتمان العلم، وكلاهما ممتنع في حقهم كما قد بيّنه. الأمر الثاني: ليسوا قائلين بالباطل، لأن القول بالباطل يقع لأحد سببين: الجهل بالحق، إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. فلم يبق إلا أن يكونوا قائلين بالحق وهو المطلوب.
أيوة.
ثم الواقع التاريخي أكبر شاهد على استفاضة هذه القضية وقيام الصحابة رضي الله عنهم بها خير قيام لمن بعدهم. وهذا سيأتي أيضا بيانه في ذكر شبهات المفوضة التي يستندون عليها في شرعية هذا التفويض. هذا بتلخيص بعض الأدلة العقلية لإبطال.
زين يا شيخ، ما هي اللوازم على ذلك يا شيخ؟ ما يلزم من ما هي
طبعا
اللوازم
بالنسبة
يا شيخ؟ اللوازم
للوازم
الباطنة على
نحن لم نكن بحاجة إلى ذكر اللوازم، لأن بالنسبة للوازم يلجأ إليها لبيان بطلان الأقوال، ويقال لهم ترى كلامكم يستلزم كذا وكذا من الباطل، وهذا يدل على فساد الملزوم. إذا كان كلامك يدل على باطل عليك
أيوة
أن ترجع، وعليك أن
صحيح
تعرف، لأن الحق لا يستلزم إلا حقا.
صحيح
ولذلك قاعدة أهل السنة التي يؤمنون بها أن كلام الله عز وجل لا يستلزم إلا حقا. لماذا؟ نحن
نعم
لما نتكلم قد لا نتذكر اللوازم الباطلة لكلامنا،
ايوه
لا نعرف الغيب،
صحيح
الله عز وجل يقذف بالحق وهو علام الغيوب. لماذا قال الله عز
الله
وجل بل يقذف بالحق علام الغيوب؟ لماذا؟
لماذا يا شيخ؟
لا يخفى عليه شيء،
الله اكبر
فلذلك كلام الله عز وجل لا يستلزم إلا حقا.
الله اكبر
ما يجب علينا هنا أن نبين أن هذا اللازم الذي تذكره أيها المبتدئ ليس لازما لكلام الله عز وجل. الإشكال
ايوه
في إيش؟ الإشكال هنا
في عقله. نعم
هو لما يقول كلام الله عز وجل هنا يستلزم العلو، لا نثبته لأنه يستلزم الجهة، والجهة تستلزم الإشارة، والإشارة تستلزم التشم. نقول له هذه السلسلة كلها، هذه الخرافات كلها عندك أنت أيها المبتدئ. كلام الله عز وجل لا يستلزم إلا حقا، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم إلا
الله
حقا
يسلمك.
لأنه وحي.
أيوة
ها؟ إن
نعم
هو إلا
صحيح
وحي يوحى. أما كلام الناس فننظر في كلامهم، فإذا كان يستلزم الباطل
رددنا
فينظر إلى حال المتكلم.
أيوة
قد تجد من حاله أنه يلتزم هذا الباطل، تجد من كلامه السابق واللاحق أنه يلتزم هذا الباطل. إذا وجدت هذا تنسبه إليه قولا،
أنسب اللازم إليه قولا يا شيخ.
قولا. إذا لم تجد
أيوة
هذا لا تنسبه إليه قولا حتى ولو كان مبتدعا. هذا
أيوة
من إنصافي، إنصافي أهل السنة والجماعة.
أهل السنة نعم
أهل السنة والجماعة لا ينسبون اللوازم، لا ينسبونها اللوازم الباطلة، لا ينسبونها إلى أصحابها قولا، ولكن
أيوة
هم يدكونهم بها،
أيوة
يقولون لهم كلامكم هذا يستلزم هذا الباطل فعليكم أن ترجعوا.
أيوة
ولكن مشكلة المبتدئ حتى ولو ذكرته بهذا اللازم هنا، حتى ولو رجع هنا،
أي نعم
يكون قد التزم سلسلة طويلة من
من
الباطل،
الخرافات نعم
ها؟ فيلزمه أن يرجع من هذه ثم من هذه ثم من هذه ثم من هذه ثم. فلذلك حتى ولو ذكرته بهذه اللوازم، ها؟ لا يكون منه
ما
إلا الإصرار على
نعم
باطله.
صحيح
فذكر اللوازم كما قلت لبيان بطلان هذا الذي يعتقده المبتدئ.
ايوه
أما النسبة إليه قولا فهذا التفصيل الذي ذكرته لك، هذا التفصيل ذكره الشيخ ابن تيمين في القواعد المثلى.
ايوه
نعم. اللوازم الباطلة للتفويض كثيرة، منها القدح في حكمة الرب سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى
مقتضى مذهب التفويض أن الله سبحانه أنزل كلاما لا يتمكن المخاطبون به من فهمه ومعرفة معناه. من المتكلم هنا؟ الله عز وجل.
الله عز وجل.
ومن المخاطبون؟ الذين خلقهم هم.
نعم
أنزل
إيه
لهم
نعم
كلاما لا يفهمونه. أي حكمة في هذا؟
هاي منافي للحكم ايش؟
ها؟
صحيح، هذا اللازم الأول.
أنزل كلام لا يتمكن المخاطبون به من فهمه ومعرفة معناه ومراد المتكلم به، فأي فائدة لهم فيه؟ فهذا مناف لمراد الله عز وجل وحكمته من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه سبحانه قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بيّن سبحانه في الآية الحكمة من إرسال الرسل وترتب الضلال والهداية على بيانهم، وختم الآية بوصف نفسه بالحكمة مشيرا إلى أن ما ذكره هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى.
أيوة.
وقال سبحانه أيضا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا يدل على أن التفويض البدعي مناف لهذه الحكمة ويقدح فيها. طبعا هذه المسألة نجد أن المتكلمين أنفسهم بما فيهم الرازي نجد أنه ذكر في كتابه في التفسير، وذكر أيضا في التلبيس، ذكر أن كلام الله عز وجل كله مفهوم وليس فيه كلام لا يفهم، وهذا يتناقض ما يذكرونه من المتشابه.
اي نعم،
ذكرنا
جدا يا شيخ،
اي
الرازي في ذلك. نعم،
لكن ولكن ذكر اوجها كثيره لان كلام الله عز وجل كله مفهوم. ها
اي نعم،
جعله اساسا ليبين ان تاويلاته هي التي يفهم منها.
ايوه،
لما ياتي الى مراد الله عز وجل متشابه،
ايوه،
لما ياتي الى مراد الرازي فهو ايش؟
مفهوم.
مفهوم.
اي هو قال هذه الكلمة لكي يمهد لتأويلاته.
سبحان الله، ذكر وجوها كثيرة، والشيخ الإسلام زاد عليها وأضاف عليها الوجوه وبين أن هذا كله حج عليك من وجه متشابه ومن وجه ليس متشابه، ومن والقضية كلها ترجع إلى المراد، مراد الله عز وجل ها؟ لا يمكن
مفهوم.
أن يؤخذ منها لأنها متشابهة. مراد الرازي والمريسي
مفهوم عندهم.
من اللوازم الباطلة أيضا الوقوع في التعطيل المحض. طبعا نحن نذكرها، وإذا كان هناك مفوض يستمع إلينا سيضحك وسيقول: أنت أيها
الله،
وسيقول: هذا هو مرادي، تقول لي من اللوازم، هذا هو مرادي. سيضحك علي، ليس كذلك؟ سيضحك علي. مع ذلك أنا قصدي ليس هو، وإنما قصدي من يكون
من تفوع به.
نقول إن من يثبت ألفاظ الصفات دون ما دلت عليه من المعاني يكون معطلا لتلك الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ولا فرق حينئذ بينه وبين المعتزلة الذين يجعلون أسماء الله الحسنى أعلاما لا تتضمن الأوصاف، وهذا يدل على أن التفويض والتأويل وجهان لعملة واحدة، كلاهما يؤدي إلى التعطيل، وهو طريق من طرق التجهم. ها؟
بل هو التجهم نفسه يا شيخ.
أحد الإخوة ألف رسالة سماها نقض التفويض المبتدع وبيان العلاقة بينه وبين التجهم، مطبوع.
أيوة.
ها؟
معروف.
هذا ذكرناه مرارا، وكما قلت إذا كان هناك أحد من المفوض يستمع إلي هو سيفهم
جدا يا شيخ.
أي.
هم يظنون حنا نضحك عليهم، بل هذا كلامهم ولوازم، لم نأتي بجديد.
هو سيضحك علينا من وجه آخر، هو سيقول: هذا هو قصدي، وإلا لماذا التفويض؟ هذا هو
صحيح.
وتقول لي يلزم؟ لا، هذا ألتزمه وهذا هو
هذا حاله. نعم صحيح.
من اللوازم الباطلة الطعن في القرآن، سبحان الله.
الله،
طبعا هناك كلام جميل جدا ذكره شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية، كيف أن التأويلات المبتدعة عموما فيها قدح في القرآن.
القرآن
يا أخي كلام الله عز وجل دائما يحتاج عندك إلى تأويل وتفويض وتخيل. إيش الكلام هذا؟
الله المستعان.
أليس هذا قدحا في 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 كلام الله عز وجل؟
أنا أشهد أنه يا شيخ هذا هو القدح بعيده. الله المستعان.
الله عز وجل وصف كتابه بجملة أوصاف منها أنه الفرقان. طبعا نحن الله. لن نتلو الآيات التي فيها
نعم.
والبرهان والنور والهدى والشفاء والرحمة والموعظة وأنه مبين وأنه مفصل وبيان وتبيان. وهذه الأسماء والأوصاف تقتضي اقتضاء تاما أنه في أعلى المقامات في البيان والوضوح وانتفاء اللبس والجهل فيه دون استثناء. فمن زعم أن في القرآن ما لا سبيل إلى فهمه ولا حيلة إلى بلوغ مراد المتكلم به فقد طعن في القرآن طعنا بليغا وشكك في مقاصده ووفائه بحاجة الأمة إليه، لا سيما في هذا الباب العظيم باب المعرفة بالله عز وجل.
أيوة.
فكيف يكون فرقانا ما لا يحصل به التفريق بين العلم والجهل والحق والباطل؟ كيف صار فرقانا؟
صحيح.
وكيف
هذا لازم.
يكون برهانا ما لا تقوم به حجة ويبقى الأمر معه ملتبسا مشتبها؟ وكيف يكون نورا وقارئه يتخبط في ظلمات التجهيل؟ ما الذي استفاد هذا المفوض من هذا النور؟
لذلك نقول أين جوهر فهم القرآن؟
وكيف يكون هدى وشفاء وموعظة ورحمة ولا حظ لقارئه منه إلا الألفاظ الخالية من الدلالة؟ ما هو ذلك المرض الذي شفاه هذا القرآن سبحان الله؟
الله المستعان.
الأمراض عنده زادت. مجيء
زادت.
القرآن أضاف إليه مرضا آخر، هو مريض. تصور أن مريضا يعاني من مرض، ونسأل الله أن يشفينا من الأمراض وأن يبعدنا عن
الأمراض. آمين آمين يا شيخ.
تصور أن مريضا ذهب إلى طبيب
نعم
وجاء بأدوية زادت مرضه، لم تجد مرضه فقط، أدخلته في متاهة لا نهاية له. هذا طبيب ولا لو أنا
مريض نفسه.
لو أنا أدعي أنني طبيب وأذهب إلى مستشفى الجهرة سأكون أحسن حالا من هذا.
صحيح.
ألبس هذا وأنا طبيب سأكون أحسن حالا من هذا. نحن هنا مع كلام الله عز وجل.
الله
كلام الله عز وجل. ثم كيف يكون مبينا ومبينا ومبينا وبيانا وتبيانا وهو لا يورث عند هؤلاء المفوذة إلا علما مجملا غير مبين بأسماء وأوصاف لا تعقل معانيها؟ أين هذا البيان؟ وكما ذكرنا أن الله عز وجل أقسم بكتابه واستدل بوضوحه على أنه كلام الله عز وجل، وأن هذا الوضوح وهذا البيان لا يمكن أن يكون إلا في كلام الله عز وجل. إذن هذا حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله عز وجل استدل بوضوحه وبيانه على أنه كلام الله عز وجل. لا يمكن أن يكون هذا كلام مخلوق. أين هذا البيان؟ أين هذا الوضوح وهذا التبيان عند هذا المحور؟ فالحاصل أنه يلزم على مذهب المفوضة أن يكون هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هدى وشفاء ونورا وبيانا سبب حيرة وضلال وقلق وتردد، وهذا من أمحل المحال، وأن الكتاب المجيد لم يبين الحق في هذه المسألة المهمة عند هؤلاء، وترك الناس حيارى لا يعتقدون شيئا معلوما، وذلك غاية الامتناع.
أيوة.
من اللوازم الباطلة إغلاق باب التدبر لكلام الله عز وجل، وهذا قد ما ذكرناه سابقا يكفي فيه. من اللوازم الباطلة تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين. نحن ذكرنا أن
في المحالة
لا يكتفي بجهله، وإنما ينسب جهله
إلى جهل غيره، إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
نحن لما نقول إلى السلف نتأدب مع هذا المبتدع، ما يحتاج أن نتأدب معه، مع ذلك نتأدب معه.
الله المستعان.
أقول نتأدب معه، لماذا؟ لأن هذا الجهل هو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
الله المستعان. حول الله المتعين.
يقول الشيخ الإسلام رحمه الله مبينا هذا الموضوع ومبينا أمورا شنيعة أخرى يستلزمها مسلك التفويض، يقول: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص. لماذا؟ لأنهم يجعلونها من المتشابه. المتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة، والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة. بالنسبة للقدر المعتزلة، بالنسبة للأمر والنهي عند القرامطة، بالنسبة للمعاد عند المتفلسفة. ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء عليهم السلام، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه لا يعلم أحد معنا. يدون إلى تدبر ماذا؟ فلا يعقل ولا يتدبر أشرف ما فيه.
الله.
لا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. لتبين للناس ما نزل إليهم، ولما يأتي لأهم ما في هذا الدين يمر مرور الكرام لا يبين.
الله.
ما الذي بينته عند هذا الخوف؟ وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها. لو كان أحد يعلم معناها لعلمتها، ولكنها أخي الكريم عنده متشابهة لا يعلم أحد معناها، حيدها بهذه الله. وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء،
فهو عليهم عمى.
هناك بابان، هناك بابان: باب الأنبياء والرسل، وباب أرسطو وشيوخه وتلاميذه.
باب العمى.
إما أن نلتزم بباب الأنبياء والرسل، وإما أن يأتي هذا المبتدئ ويقفله كليا أو جزئيا ليفتح بابا آخر. لذلك يقول شيخ الإسلام: فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن 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 يبينوا مرادهم. من الذي يبين؟ الذي فهم.
نعم.
ها؟ هو ما فهم
لأنه صحيح.
المتشابه.
الله المستعان.
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا كلام شيخ الإسلام في درء التعارض. طبعا شيخ الإسلام بيّن هنا في كلامه مدى خطر هذا المسلك الذي نسب زورا إلى السلف، وأنه يصلح للاستدلال لكل أنواع الإلحاد، وأنه ليس من مسالك أهل البدع فقط، بل هو شر أقوالهم ومذاهبهم. أنا أعلق على كلام شيخ الإسلام وأقول أنا لا أتعجب من استناد المتكلمين إلى هذا المسلك، لأن قصدهم واضح،
وهو الشيخ مسلك
هذا الباب كليا أو جزئيا وفتح باب آخر، قصدهم معروف، وهو دفع النصوص بما أمكن وإنقاذ عقلياتهم الباطلة، فلا عجب أن يستغلوا التفويض لذلك، وإنما العجب من سلوك بعض المنتسبين إلى السنة هذا المسلك.
الله المستعان.
كيف استساغوه مع ما فيها مع ما فيه من الضلال الواضح. انت كيف التقيت مع المريسي؟ كيف
صحيح
وتدعي انك على مذهب الامام احمد؟ اعوذ بالله. وتدعي انك على مذهب السلف؟ طبعا هذه بعض اللوازم التي يستلزمها مذهب المفوضة، وهذه اللوازم بعض هذه اللوازم هم يصرحون بها، ولذلك هم وبعض
يفتخرون
يصرحون بها، ولكن هذه تلزمهم لزوما لا محيدة منه، إما أن يتركوا هذا نعم
بل هم يا شيخ يفتخرون بها.
يفتخرون بها
كيف لا يفتخر؟ لذلك الشيخ تجدهم يقولون مذهب السلف ايش يا شيخ؟
أسلم عندهم
عندهم يا شيخ. ومذهب الخلف اللي هو احكم واعلم.
لا ما احكم.
نبي نعلق على هذه يا شيخ.
اذا اردت ان تكون لنا وقفه
هذه يفتخرون بها يا شيخ صراحة.
أقول إذا أردت أن تكون لنا وقفة بإذن الله حول قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، إذا أردت أن تكون لنا وقفة تكفي لإبطال هذه المقولة الجائرة.
نعم.
إذا أردت هذا نكتفي بهذا الذي أمكننا عرضه.
على رحمة.
ونرجع
على راحتك يا شيخ.
حديث عن هذه
مع أن هذه يا شيخ الوقفة مهمة صراحة يا شيخ الوقفة نعم. هذه الذي سنقفها صراحة وتحتاج نعم. الوقفة هذه يا شيخ نعم. تحتاج إلى لقاء كامل لأن شيخ سام تيمية الحموية كلها الوقفة الحموية كلها يا شيخ
بإذن على هذه الوقفة سنبين بطلان هذه الوقفة وتعارضها وكيف أنها متناقضة في نفسها.
الله
وبإذن الله هذا أيضا في اللقاء.
أحسن الله إليكم
شيخ ونسأل الله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. كنا مع شيخنا فضيلة الشيخ شيخنا الدكتور محمد النورستاني حفظه الله تعالى، وقد تناولنا النقلية والعقلية ولوازم هذه الشبهة التي أثاروها هؤلاء المبتدعة، وجزاكم الله خير يا شيخنا وأحسن الله إليكم. وسامحنا يا شيخنا أخذنا من وقتكم الطويل، لكن نريد يا شيخ أن نأخذ قدر المستطاع بحيث أن إذا دخلنا في النت أو دخلنا في يعني في الإنترنت نجد هذه الأمور موجودة كاملة بالصورة والصوت لكي يتعلم أبناؤنا أهل السنة والجماعة وأخواننا، ولكي يعلموا أنه يوجد من يرد على ترهاتهم هؤلاء المبتدعة. جزاكم الله خير يا شيخنا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.